بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: الفصل السادس والعشرون. ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة فيجمعون أمورا منكرة، منها اعتقادها مستحبة، ومنها إيهام العوام ذلك، ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى، وإنما السنة تطويل الأولى على الثانية. وهذه المسألة خلافية كما سيأتي، ليس بالاتفاق أنها تطول الأولى على الثانية، ولا أيضا أنه واجب، وإنما هذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي جاء في حديث أبي قتادة وأيضا حديث أبي سعيد: يجعل الثاني على النصف من الأولى والأخريين على النصف من الأوليين. وحديث سعد بن أبي وقاص قال: فأما فإني أركض في الأوليين وأخرم في الأخريين، وهكذا. لكن تخصيص سورة الأنعام نعم في التراويح هذا لا دليل عليه، وهكذا بعضهم يخصص جزء عما يقرأ سورة قل هو الله أحد سورة، وهذا يفعله الصوفية بعض الصوفية ويتابعهم بعض العوام في بعض المساجد، وهذا أيضا من القراءة المنكرة التي لا دليل عليها. قال: ومنها التطويل على المأمومين، يعني يقصد في سورة الأنعام في الليلة السابعة يقرأ سورة الأنعام في هذه الليلة ويخصصها، وأيضا في الركعة الأخيرة. ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل، يعني يظن بعضهم أن السنة أن يسجد يوم الجمعة في صلاة الفجر فيقرأ أي سورة فيها سجدة ويترك سورة السجدة، وهذا محدث، وإنما يقرأ سورة السجدة ثم هل يسجد فيها؟ الصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الصلاة بسورة السجدة. قال قاصدا ذلك: وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الثانية. وبعضهم أيضا يخترع طريقة في هذا الباب محدثة فيقرأ السجدة في الركعتين، يقرأ سورة السجدة يوم الجمعة في الركعة الأولى والثانية ويظن أنه قد عمل بالسنة. وآخر أيضا يقرأ جزءا من سورة السجدة في الركعة الأولى وجزءا من سورة الإنسان في الركعة الثانية، وهذا أيضا لم يأتي بالسنة، وإنما تقرأ السجدة بكاملها والإنسان بكاملها. ثم أيضا السنة الاستمرار عليها، لكنه ليس بواجب، وقد جاء في ذلك حديث عند الطبراني عن عبد الله بن بن مسعود قال: كان يديم ذلك، كان يديم ذلك. قال: الفصل السابع والعشرون. في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها، منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح ينبغي له أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود إلى القراءة. لماذا؟ لأنه لا يليق أن يقرأ القرآن وهو يخرج منه الريح أو يضرط في وقت القراءة، هذا ليس من تعظيم قراءة القرآن، يعني هكذا قالوا. قال: كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء، وهو صحيح عن عطاء، وهو أدب حسن. ومنها، والمراد هنا القراءة في غير الصلاة، أما في الصلاة إذا أحدث يخرج من الصلاة. ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ قاله مجاهد، وهذا أيضا صحيح عن مجاهد، فلا يكون مثلا يقرأ ألف لام ميم ويقرأ ويواصل القراءة، هذا ماذا ما سيقرأ وهو يتثاءب، يتوقف ويكمل التثاؤب إذا حصل منه شيء ويكظم ما استطاع ثم يرجع إلى قراءته. قال: وهو حديث حسن، ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه. هذا يدل على أنه يتوقف عن القراءة إن كان يقرأ، ويتوقف عن الكلام إن كان يتكلم، فهو سيمسك على فمه، فلا يجمع بين القبض أو المسك على الفم والقراءة، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. وهنا في الحاشية: الشيطان يدخل، قال: نؤمن به على ظاهره. نعم، قال الرسول: يدخل، يدخل، يتسع، يدخل من الفم، يدخل، يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال: ومنها إذا قرأ قول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ونحو ذلك من الآيات، فينبغي أن يخفض بها صوته، كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل. وهذا فيه نظر، هذا يحتاج إلى دليل، فإن هذا قرآن، وهو هذا القول مبني على أن هذه الكلمات هي كلام أهل الباطل، فلا يرفع صوته بكلام أهل الباطل، ولكنه يقرأها، ولأنها ذكرت في القرآن على سبيل الإنكار، فكل من يسمع وقالت اليهود عزير بن الله يفهمون أن هذا القول باطل، فلا ضرر في رفع الصوت، يعني يكون يقرأ في السورة بصوت مرتفع، فإذا وصل إلى هذه الآية يقول: إيش؟ وقالت اليهود عزير بن الله. هذا ما عليه دليل، هذا ما عليه دليل، والله أعلم، لأن الله عز وجل إنما ذكره على سبيل الإنكار بأنه باطل. وأثر إبراهيم النخعي ليس له إسناد هنا. ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له: إذا قرأ الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. وكما قال هنا بإسناد ضعيف، وهو ضعيف جدا، ما هو ضعيف فقط بل ضعيف جدا، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن الشعبي رحمه الله، هو عند ابن أبي شيبة، وفي سنده جابر الجعفي، وجابر الجعفي متروك. ومنها أنه يستحب أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ والتين والزيتون فقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف. كيف يستحب وتذكر الدليل وتقول ضعيف؟ فمن أين يأتي الاستحباب والحديث ضعيف؟ فهذا كما قال حديث ضعيف، بل لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء، أنه عند الانتهاء من بعض سور القرآن يقول سبحانك، أو يقول وأنا على ذلك من الشاهدين، أو نحو ذلك، فهذا كله لا يصح منه شيء، بل فإذا قرئ القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إذا سمع الإمام يقرأ ينصت. وإنما جاء الترخيص في صلاة الليل في ذكر الجنة والنار والعذاب والرحمة بما تقدم ذكره من الألفاظ التي يقولها الإمام والمأموم والمنفرد. قال: عن رجل أعرابي عن أبي هريرة، وهو كما سمعت ضعيف لا يصح. قال الترمذي: وهذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى، يعني معناه أن في سنده رجل مبهم وله طرق لا يصح منها شيء. وروى ابن أبي داود وغيره في هذا الحديث زيادة على رواية أبي داود والترمذي: ومن قرأ آخر لا أقسم بيوم القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى وأنا أشهد. ومن قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنت بالله. وهي تابع للحديث الأول ولا يصح سنده، فلا يقول بعد القيامة ولا بعد أي سورة من السور من هذه الأدعية التي ذكرت. قال: وعن ابن عباس وابن الزبير وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنه كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. وهذا الأثر عنهم صحيح، كما عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وجاء بعضه عند أبي داود. صحيح عن هؤلاء الثلاثة لكنه موقوف ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يقول: كانوا إذا قرأ أحدهم، ولم يقل في الصلاة، هذا في القراءة وهو يقرأ في المصحف فيذكره قوله سبح اسم ربك الأعلى بهذا الأمر، يتذكر تسبيح الله فيقول سبحان الله. وأما في الصلاة فيحتاج إلى دليل، وحتى في هذا الموضع لا يلزم أن يقول سبحان ربي الأعلى. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وهذا أثر عند ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف، لأنه من طريق أبي نظرة عن عمر ولم يسمع منه فهو ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ آخر بني إسرائيل ثم قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وهذا أيضا ضعيف، في سنده أكثر من علة، فيه محمد بن الحكم الأسدي ضعيف، ومحمد بن الحكم أو محمد بن الحكم مجهول، ما هو ضعيف مجهول، وغير هذه العلة أيضا، فهذا لا يصح. ويحمل على من قرأ في غير الصلاة، له أن يسبح، له أن يحمد، له أن يذكر الله في أثناء قراءته، لكن أنه يجعل أن هذه سنة أو أن يجعل هذا الفعل في الصلاة فهذا مما لا دليل عليه. قال: وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه، هذا قول بعض الشافعية وفيه نظر، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السور 3، وكذا يستحب أن يقال باقي ما ذكرنا وما كان في معناه والله أعلم. ولم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما ذكر من الموقوفات ضعيفة، فلا دليل على ذلك، بل هذا فيه نظر. قال: الفصل 28 في قراءة القرآن يراد بها الكلام. ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا، فروى عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا، وهذا ثابت عن إبراهيم النخعي عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في سننه. واستعمال القرآن لأي شيء من الدنيا والاسترسال في هذا منكر ومنهي عنه، كمن يكتب على باب داره هذا من فضل ربي، وآخر يكتب في جدار الدار لئن شكرتم لأزيدنكم، فيستعمل القرآن لأمور الدنيا، وآخر أيضا يسأل في شيء فيرد بآية من القرآن فيصير القرآن يتلاعب به وربما يوضع في غير الموضع الذي هو في معناه. وأما مسألة ما يسميه أهل العلم بالاقتباس أن يقتبس بعضا من القرآن بعضا من الآية، فهذا قد جاء عن أهل العلم يسمى الاقتباس. قال ابن الوردي في لاميته: اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقاه حقا وبالحق نزل. هذا اقتباس من القرآن، يقص شيء من الآية ويكمل من عنده، هذا لا بأس. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة: والتين والزيتون وطور سينين، ثم رفع صوته وقال: وهذا البلد الأمين، كأنه يشير للمصلين: نحن في البلد الأمين. طيب، وهذا لم يوجد مسند عن عمر رضي الله عنه. قال: وعن حكيم بالضم الحاء بن سعد أن رجلا من المحكمة وهم من الخوارج أتى علي رضي الله عنه وفي صلاة الصبح قال: لئن أشركت ليحبطن عملك. فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وهذا لا يصح، فيه شريك النخعي وفيه عمران بن ظبيان وهو ضعيف، وهذا لا يصح عن علي رضي الله عنه. وهذا الباب يذكره أهل المصطلح في باب دقة ضبط المحدثين، وأنه ممكن للمحدث أن يحدث أو تعرض عليه الصحف والأحاديث وهو مشغول بقراءة القرآن مثلا، أو حتى مشغول بالصلاة. وقد توسع بعضهم في هذا الباب حتى ذكروا أمورا منكرة، أن بعضهم يقرأ عليه ويصلي، يصلي نافلة أو راتبة والتلميذ يقرأ عليه والشيخ يصلي، فإن أخطأ التلميذ نبهه بشيء من القرآن. وهذا يدل على أن هذا الشيخ إذا صح على أن هذا الشيخ ماذا؟ ما هو حول الصلاة ولا حول تدبر القرآن، هذا يستمع للمحدث الذي يقرأ عليه، وهذا فيه نظر. حتى أنهم ذكروا عن الدارقطني وغيره، وقد ذكر ذلك ابن الصلاح في مقدمته، أنه كان يقرأ عليه ويصلي فيصحح بعض الأسماء. طيب، يعني قال بعض التلاميذ وهو يقرأ: فلان ابن نسير، وهو يسير بالياء ما هو بالنون، فجعل يردد عليه بعض الآيات، أو هو بالياء بالنون فجعله بالياء، فما عرف أن الإمام هذا يصحح له الخطأ، فقرأ نون والقلم ما يسطرون، يعني كأنه يقول نسير بالنون، وهذا خطأ، هذه إساءة إلى هؤلاء الأئمة أنهم يفعلون مثل هذا، وهم يذكرون هذا بغير أسانيد، يذكرون هذا بغير أسانيد أن منهم من يرد على المحدثين وهو يصلي، وهذا فيه نظر. نعم، خطأ، هذا بدعة، هذا بدعة. الفتح على الإمام جائز، فهذا ترك السنة وأتى بمحدث، مما ذكره ابن الجوزي في الحمقى والمغفلين أن رجلا صلى بالناس وهو لا يحفظ جيدا، فقرأ عليهم من سورة يوسف، فلما وصل إلى قول الله عز وجل: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، ثم ردها ما استطاع أن يأتي بما بعدها ورجع: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، ويكرر ويكرر ويكرر، فصاح بعض المصلين فقال له: وإذا لم يأذن لك أبوك إلى متى نجلس؟ إن لم يأذن لك أبوك، قال: إلى متى نبقى هكذا؟ وبعض العامة، بعض العامة في بعض بلاد يافع قديما صلى بهم طالب علم وكان مزعزع في القرآن، فقرأ فأخطأ فردوا عليه، فأخطأ فردوا عليه، فأخطأ، وكان الذين خلفه لا يحفظون جيدا، هذا يرد خطأ وهذا صواب. المهم عصد الركعة عصيد، فقال له بعض العامة: اركع اركع اركع، وثم سبه بعض الكلمات، قال: اركع، خلاص اركع. قال رحمه الله: قال أصحابنا: وإذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي: ادخلوها بسلام آمنين، فإن أراد التلاوة أو التلاوة والإعلام لم تبطل صلاته، وإن أراد الإعلام ولم يحضره نية بطلت صلاته، وهذا الفعل غلط. يعني الإمام مثلا يقرأ في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان، واحد دق الباب قال ادخلوها بسلام من آمنين، هذا تلاعب. أنت في سورة قاف تقفز لها سورة الحجر من أجل ترد على الداخل يدخل، فمثل هذا لا دليل عليه. وكما سمعت ذكروا بعض الأمثلة في هذا في مقدمة ابن الصلاح في باب يعني حفظ الحفاظ، وأن منهم من يعني ممكن أن يرد على القارئ ويصحح الأخطاء وهو مشغول، مشغول إما بنعاس أو مشغول بشيء آخر أو حتى في الصلاة، وهذا ليس بصحيح. فهم إنما يذكرون أقوالا بغير أدلة ولا أسانيد، وهذا ليس بصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، إنما أذن للمأموم أن يقول سبحان الله لينبه الإمام، والإمام ينبه إذا أخطأ. وأما أن الإمام ينبه المأمومين أو ينبه المارين أو ينبه المتكلمين فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وإذا نظرت في كتاب فتح المغيث للسخاوي رحمه الله تجد هذه الأمثلة يعني التي ذكرت في مقدمة ابن الصلاح بتوسع، لكن لا يعتمد على ما ذكر هناك، لا يعتمد على هذا، وأن يقرأ ويرد على الناس وهو يصلي، لا هذا ليس بصحيح. وبعضهم ربما يعني يصلي ما يرد بالقرآن لكن يحرك يديه، يعني مثلا يأتي ولده يقول له وهو يصلي أذهب مكان كذا، يقول له ذهب، أو يقول له، فهذا تلاعب في الصلاة، يشغل في صلاته سواء يقرأ قرآن أو غير قرآن. إن في الصلاة لشغلا، هذا شيء يستثنى، وهذه كما قالت آية، وأيضا في صلاة ليست في صلاة الفريضة وفي أمر طارئ وفي صلاة طويلة جدا، لأنه يشق عليها أن تنتظر حتى تنتهي من صلاة الكسوف، وأنت تعلم أن صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم أطال فيها، أطال جدا. فلو أن أسماء ما أشارت إلى السماء كم ستنتظر المنتظرة هذه؟ تنتظر إلى نهاية الصلاة. فهي رأت المصلحة أن في مثل هذا الحال أنها تشير لها إشارة، لأن الوضع يستدعي ذلك. لكن في صلاة الفريضة تصلي 10 دقائق 5 دقائق ثم يشغل بمخاطبة الناس، يفتح لهذا الباب ويقول لهذا ادخلوها بسلام آمنين، وهذا يقول له كذا، وهذا يأتي له بآية، يعني كأنه ما هو في الصلاة، مشغول بمن حوله ومشغول بمن يتحدث، وهذا أبعد عن الإخلاص وأيضا السكون في الصلاة التي قال الذي قال الله عز وجل عنه وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، هذا ما عنده قنوت، ما عنده سكوت، ما عنده. ولهذا قال أهل العلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، إذا كان مشغول بالناس ما عقل من صلاته شيء، يعني يتحدثون وهو يسمعهم يعرف ما يقولون فيرد عليهم، إذن هذا أين قراءة القرآن عنده؟ لا تفسد الصلاة، لكن خطأ هذا، يعني أنه يتعامل مع ما من جواره وهكذا. وإلا قد جاء في بعض الحالات التي أذن فيها للمصلي أن يتحرك وأن يمد يديه وأن يتقدم وأن يتأخر وهو في الصلاة، في حاجات ملحة لا بد منها وهي مضيقة ليست موسعة أن الإنسان يلعب في الصلاة، مثل التقدم إلى السترة، مثل أيضا قتل الحية، مثل يعني الحذر من النار، الحذر من الثعبان، إلى غير ذلك في مثل هذه الأشياء. أما الاسترسال يرد على الناس، يقولون له يسمعهم يتكلمون، وهذا يقول يجوز وهذا يقول ما يجوز، وهو في الصلاة فيقول يجوز وهو يقرأ في الصلاة، هذا لا يصلح.